بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 72 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الكسب والورع: ويبني أي أمر الورع فيه على ظاهر الحال، أي حال المسلم، بما ورد: نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر وهو أعلم بالضمائر.
يعني إنسان مع غرض جاي يبيعه، هل لك أن تسيء الظن أنه سارقه؟ طب ما في عندك أي دليل ولا عندك أي قرينة ولا في مجال للشك. إنسان عم يبيع غرض من أغراض، طيب بركي سارق، هل سارقه؟ لا يحق لك أن تسيء الظن. أنت لك أن تحذر، أنت لك أن تأخذ الاحتياط، لكن ليس لك أن تسيء الظن بأحد. وليس من الورع أن تتهم الناس أو أن تسيء إلى الناس في ذلك. أما إذا في عنا قرينة، إنسان عم يبيع غرض غالي بسعر رخيص، ممكن يكون يعني غالبا سارقه. إنسان الآن يعني جايب شيء نعم وعرضه على الناس بأي طريقة، المهم بده يتخلص منه ولو بأي سعر، شو معناها؟ غالبا سارقه. هي في علامة هون. وهنا أيها الإخوة، إذا ترجح عندنا أن هذا المال مسروق لا يحق لنا أن نأخذه مهما كان رخيصا. البعض شو بيقول لك؟ إذا ما أخذته أنا بيعده غيري. لا، هذا أخوانا ليس بعذر، لأنك لا يحق لك أن تأكل الحرام إذا تجرأ عليه غيرك.
تحسينا للظن أي بأخيه المؤمن، فورد: إن بعض الظن إثم.
واحد الآن اشترى شيء، فورا أنت الآن منله حق هالأمر هذا، يعني فورا يتهمه أن ربما آخذ مال حرام أو ما شابه ذلك، هل يحق لنا ذلك أيها الإخوة؟ يعني أنا أحيانا بسأل: مين اللي حطني أنا رقيب وحاسيب على العباد، أحاسب هذا وأتهم هذا وأقول فلان سرق، فلان أكل حرام؟ من الذي أعطاني هذه الصلاحية لأكون محاسبا للناس وقاضيا على الناس؟ وكل ذلك ظن ووهم سأحاسب عليه غدا بين يدي الله تبارك وتعالى.
فورد: إن بعض الظن إثم، وهو الذي لا علامة فيه مما يوافقه أو ينافيه.
نعم.
وأما ما ورد من أن الحزم سوء الظن فمحمول على ما يوجد فيه أمارة، وفي الآية أيضا إلى هذا المفهوم إشارة. وعن سلمان: إذا كان لك صديق عامل أو تاجر تعارف الربا فدعاك إلى طعام أو نحوه أو أعطاك شيئا فاقبل، فإن الهناء لك وعليه الوزر.
مع أنه احتمال أن يكون من حرام، لكن نقول طالما أنه أكثر ماله حلال، إذا أنت لا مانع أن تأكل عنده ولا مانع أن تقبل هديته، وبالنهاية عليك الهناء لأنك أكلته حلالا، وعليه الوزر لأنه اكتسبه حراما.
فإذا ثبت هذا في المرابي فالظالم في معناه. ثم أي ثم الورع عما لا بأس به مخافة ما به بأس. ففي سنن ابن ماجة: لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس، وهو الصدق في التقوى أي المسمى به. ومنه أنه عليه السلام أرق ليلة فقال له بعض نسائه: أرقت يا رسول الله؟ فقال: أجل، وجدت تمرة فأكلتها فخشيت أن تكون من الصدقة.
وجد تمرة لم يعرف مصدرها فأكلها، قال: خشي أن تكون من الصدقة. سبحان الله، انظروا أخوانا، تمرة أكلها النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن تكون من الصدقة، لأن الصدقة لا تحل لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب التكريم للنبي عليه الصلاة والسلام ولآل بيته.
رواه أحمد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد حسن. كترك العزب الشبع أي المفرط، والعطرة أي الطيب الكثير، وهما مما لا بأس بهما لتحريكهما الشهوة أي التي بها بأس فتكون باعثة له على الريبة والشبهة.
يعني إنسان الآن غير متزوج وما تهيأ له الزواج، ماذا يفعل؟ يترك الشبع، مع أن الشبع مباح، لكن لما كان الشبع ربما يقوي الشهوة ويحركها وهذا غير متزوج، فنقول له احفظ نفسك بذلك كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كذلك أيها الإخوة، الاعتناء الزائد بشكله ومظهره وعطره وما شابه ذلك أيضا، هذا ربما يعني يكون سببا لهذه القضية.
ثم الورع عما ليس له تعالى، أي خالصا لوجهه وإن كان مباحا في أصل أمره، وهو الصدق المطلق وصاحبه الصديق المحقق، كترك خطوة أو لقمة، وكذا ترك نظرة وخطرة وسكون وحركة ليس فيهما وفي أمثالهما نية عبادة.
طبعا إخوانا، وهذا كان حال بعض الأولياء، يعني كان إذا طلب منه أمر مباح لم تحضره فيه نية صالحة لا يفعله، يقول هذا أمر يعني لا نعرفه، أنه أن نفعل ذلك فقط لأنه مباح، هذا أمر تنزه عنه بعض الأولياء وذلك لعلو مقامهم، أما بالنسبة لنا هذا أمر مباح ولا إشكال فيه. لذلك أيها الإخوة، الورع درجات، ونحن اليوم أنا واحد من الناس، أنا لا أطالب نفسي، وهذا من ضعفي، بما كان عليه أولئك الأولياء من هذه المقامات الكريمة. أنا الآن أطالب نفسي بترك الحرام المحض، بترك الحرام المحض، وأطالب نفسي بالتنزه عن الشبهات قدر الاستطاعة، وأطالب نفسي ألا أغرق في المباحات. أما أنا لا أطالب نفسي الآن والله بترك المباحات وما شابه ذلك، ذاك مقام شريف لبعض الأولياء الذين نقدرهم ونحترمهم وإن كنا عاجزين أن نكون على طريقهم.
ليس فيهما نية عبادة وقصد سعادة، فهم أي أهل هذا المقام وهم الصديقون كانوا يقتصرون على لقيمات يقوين على العبادة أبدانهم. وروي عن عمر أنه كان يأكل 7 لقم أو 9، وقد أشير إليه بقوله لقيمات، فإنه أقل جمع القلة وهو ما دون 10.
ويلاحظ هنا أنها لقيمات أي صغيرة، فهناك قلة في العدد وأيضا صغر في اللقمة نفسها.
وفي هذا بيان الكمية، وفي تصغيرها إيماء إلى تقليلها في الكيفية.
نعم.
والتحقيق أنه كلما يشدد في الاحتياط يكون سببا للتخفيف، أي لتخفيف الحساب وتقليل العذاب. والأصل الاستفتاء من القلب والاستخارة في كل أمر من الرب، فورد استفت قلبك وإن أفتاك المفتون.
وذكرنا أن هذا الاستفتاء للقلب بعد معرفة الحكم الشرعي الظاهر الذي بينه رسول الله وبينه العلماء في كتبهم. مو الإنسان إخوة بحط الفقه كله مع جناب يقول لك والله استفتي قلبك، لا، الأصل أن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس.
وما خاب من استخار. ثم لنعلم أن أغلب أموال السلاطين حرام في هذه الأعصار، والحلال في أيديهم معدوم أو عزيز في الديار،
إما أنه معدوم غير موجود أو أنه عزيز يعني قليل. الشيخ عم يحكي متى؟ قبل ما يقارب 500 سنة.
وقد اختلف الناس في هذا، فقال قوم كل ما لا يتيقن أنه حرام فله أن يأخذه. وقال آخرون لا يحل أن يأخذ ما لا يتيقن أنه حلال،
يعني طالما الأصل أن أكثر أموالهم حرام، إذا لا بد أن تتيقن أن هذا الشيء حلال لتأخذه،
فلا تحل شبهة أصلا. والأعدل أن الحكم للأغلب، فإذا كان حراما حرم، وإذا كان حلالا يفتى بحله، وحكم الورع بتركه، إلا أن هذا الزمان لم يوجد إلا الشبهات لفقد الخالص من الحلالات الطيبة.
سبحان الله.
ولقد احتج من جوز أخذ أموال السلاطين إذا كان فيه حلال وحرام مهما لم يتحقق أن عين المأخوذ حرام،
إن هذا المال بعينه حرام، نعم أخذه ظلما، أخذه غصبا، ثم أعطاني إياه نفس المال نفسه، نعم ما الحكم هنا؟ لا يحق لي أن أخذه لأنه عين الحرام.
بما روي عن جماعة من الصحابة أنهم أدركوا أيام الأئمة الظلمة وأخذوا الأموال منهم، كأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وزيد بن ثابت وأبي أيوب الأنصاري وجرير بن عبد الله وجابر وأنس والمسور بن مخرمة، فأخذ أبو سعيد وأبو هريرة من مروان ويزيد بن عبد الملك، وأخذ ابن عمر وابن عباس من الحجاج، وأخذ كثير من التابعين منهم كالشعبي وإبراهيم والحسن وابن أبي ليلى، وأخذ الشافعي من هارون الرشيد 1000 دينار في دفعة، وأخذ مالك من الخلفاء أموالا جمة. وقال علي كرم الله وجهه: خذ ما أعطاك السلطان، فإن ما يعطيك من الحلال وما يأخذه من الحلال أكثر، وإنما ترك من ترك منهم العطاء تورعا. ألا ترى إلى قول أبي ذر للأحنف بن قيس: خذ العطاء ما كان نحلة، فإذا كان أثمان دينكم فدعوه. وقال أبو هريرة: إذا أعطينا قبلنا، وإذا منعنا لم نسأل. وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا أعطاه معاوية سكت، وإن منعه وقع فيه. وروى نافع عن ابن عمر أن المختار كان يبعث إليه المال فيقبله ثم يقول: لا أسأل أحدا ولا أرد ما رزقني الله. وعن نافع أنه بعث ابن معمر إلى ابن عمر 70,000 فقسمها على الناس، ثم جاء سائل فاستقرض من بعض من أعطاه وأعطى السائل. ولما قدم الحسن بن علي على معاوية فقال: ألا أجيزك بجائزة لم أجزها أحدا من العرب قبلك، ولا أجيزها أحدا بعدك من العرب؟ قال: فأعطاه 400,000 فأخذها. وعن جعفر عن أبيه أن الحسن والحسين كانا يقبلان جوائز معاوية. وقال حكيم بن جبير:
وانظروا أخواننا إلى هذا الود والألفة بين سيدنا معاوية وبين الحسن والحسين ولدي سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
وقال حكيم بن جبير: مررنا على سعيد بن جبير وقد جعل عاشرا من أسفل الفرات، فأرسل إلى العشارين: أطعمونا مما عندكم. فأرسلوا بطعام فأكل منه وأكلنا معه. وزعمت هذه الفرقة أن ما ينقل من امتناع جماعة من السلف من العطاء لا يدل على التحريم بل على الورع، كالخلفاء الراشدين وأبي ذر وغيرهم من الزهاد، فإنهم امتنعوا من الحلال المطلق زهدا، ومن الحلال الذي يخاف إفضاؤه إلى محذور ورعا. وما نقل عن سعيد بن المسيب أنه ترك عطاءه في بيت المال حتى اجتمع نيفا 30,000، وما نقل عن الحسن أنه قال: لا أتوضأ من ماء صيرفي وإن ضاق، وإن ضاق وقت الصلاة. لا أتوضأ من ماء صيرفي وإن ضاق وقت الصلاة لأني لا أدري أصل ماله كله. ذلك ورع لا ينكر. ومن هذا القبيل أن أبا بكر حسب جميع ما كان أخذه من بيت المال فبلغ 6,000 درهم ففرقها لبيت المال.
سبحان الله.
وأن عمر كان يقصد
كان حقا له، ومع ذلك كل شيء أخذه من بيت المال رجعه قبل أن يموت. ليه؟ سبحان الله، كأنه كان لا يحب أن يأخذ على الخلافة شيئا.
وأن عمر رضي الله عنه كان يقسم مال بيت المال، فدخلت ابنة له وأخذت درهما من المال، فنهض عمر في طلبها حتى سقطت الملحفة عن أحد منكبيه، ودخلت الصبية إلى بيت أهلها تبكي، وجعلت الدرهم في فيها، فأدخل عمر إصبعه في فيها فأخرجه وطرحه على الخراج. وقال: أيها الناس، ليس لعمر ولا لآل عمر إلا مال المسلمين قريبهم وبعيدهم.
سبحان الله.
وكشح أبو موسى الأشعري بيت المال فوجد درهما، فمر بني لعمر فأعطاه إياه، فرآه عمر في يد الغلام فقال: أعطانيه أبو موسى. فقال: يا أبا موسى، ما كان في أهل المدينة بيت أهون عليك من آل عمر؟ أردت ألا يبقى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحد إلا طلبنا بمظلمة؟
ليه؟ أخذ درهم لابن سيدنا عمر، يعني زاد في بيت المال، خذهم يا ولد. نعم، أمر بسيط كما نفعل نحن في بعض الحالات. سبحان الله، مال بيكون سبحان الله مخصص لشيء، بمر ولد نعطيه، نتبرع من كيس التبرعات، يعني كأنه هذا المال مالنا والعياذ بالله. هذا المال لا يجوز إخواننا، هذا المال مخصص لشيء، لا يجوز أن نصرفه لغيره. تبرع، تبرع من جيبتك، تبرع من كيسك، تبرع من مالك الخاص. أما أن تتبرع من أموال الأمة أو الأموال المخصصة لشيء، يعني أنا الآن هذا المال مخصص للمسجد، جاءني فقير بصير أعطي منه؟ ما بيصير، هذا المال مو مالي، هذا المال مخصص للفقراء. طيب، جاءني الآن هذا مال مخصص للأيتام، جاءني فقير ليس بيتيم، بصير أعطي منه؟ ما بيصير. ليه؟ هذا المال ليس مالي، ليس لي الحق أن أصرفه في أي موضع شئت. وهذا أمر إخواننا نطالب به أنفسنا، ونطالب به كل من يوكل على الأموال أن يكون أمينا على هذا المال، ينفق المال حيث طلب صاحب المال. لما بيكون المال مالك أنفق منه كيف شئت، أما مال الناس تنفق منه كما يطلب منك الناس.
ورد الدرهم إلى بيت المال. وقال عمر: إني لم أجد نفسي في مال بيت المال إلا كوالي مال اليتيم.
سبحان الله.
إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف. وعن ابن عمر أنه قال: في أيام الحجاج ما شبعت من الطعام منذ انتهبت الدار إلى يومي هذا. وروي عن علي كرم الله وجهه أنه كان له سويق في إناء مختوم يشرب منه، فقيل له: أتفعل هذا بالعراق مع كثرة طعامه؟ فقال: أما إني لا أختمه بخلا فيه، ولكن أكره أن يجعل فيه ما ليس منه.
سبحان الله، إن أنا عندي هالطعام حلال طيب، نعم أنا أختاره، أخشى أن يوضع فيه شيء آخر فيختلط المال،
وأكره أن يدخل بطني غير طيب.
الله الله، غير.
وعن غير طيب. وعن ابن المبارك: إن الذين يأخذون الجوائز اليوم ويحتجون بابن عمر وعائشة ما يقتدون بهما، لأن كل منهما كان يفرق ما يأخذه في مجلسه، وكذا جابر بن زيد، وقيل يتصدق به، وكان يقول: رأيت أن آخذ منهم وأتصدق أحب إلي من أن أدعها في أيديهم. وهكذا فعل الشافعي بما قبله من هارون الرشيد، فإنه فرقه على قرب حتى لم يمسك لنفسه حبة واحدة. فمن استجرأ على أموالهم وشبه نفسه بالصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين فقد قاس الملوك بالحدادين. ثم لنعلم أن الغني الذي لا مصلحة فيه فلا يجوز صرف مال بيت المال إليه، هذا هو الصحيح، وإن كان العلماء قد اختلفوا فيه وفي كلام عمر، ما يدل على أن لكل مسلم حقا في بيت المال لكونه مسلما مكثرا جمع المسلمين، ولكنه مع هذا ما كان يقسم المال على المسلمين كافة بل على مخصوصين بصفات. فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به ويتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه، فله في بيت المال حق الكفاية.
يعني كل إنسان يتفرغ لمصالح المسلمين، يعني إن كان قاضيا أو كان عالما مدرسا أو كان إنسان محتسبا أو كذا، فإن له حقا في بيت المال بمقابل تفرغه لمصالح المسلمين. وإلا لو كان بده يشتغل بمصلحة معينة كان ضيع هذه الأعمال، كما فعل الصحابة بسيدنا أبي بكر عندما تولى الخلافة وأراد أن يذهب إلى السوق ليعمل.
ويدخل فيه العلماء كلهم، أعني العلوم التي تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه والحديث والتفسير والقراءة، حتى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون، وكذا طلبة هذه العلوم فيه يدخلون. ويدخل فيه العمال الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم، وهم الأجناد والمرتزقة الذين يحرسون المملكة.
المرتزقة يعني الذين أخواننا تفرغوا لحراسة بلاد المسلمين بمقابل رزق يأخذونه. كلمة مرتزقة الآن بعصرنا إلى معنى آخر، لا، المرتزقة أي الذين يعملون في حماية البلاد بمقابل رزق من بيت المال.
الذين يحرسون المملكة بالسيوف والسهام من أعداء الإسلام، ويدخل فيهم الكتاب والحساب والعمال على أموال الحلال، وليس يشترط في هؤلاء الحاجة، بل يجوز أن يعطوا مع وجود الغنى، فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين والأنصار ولم يعرفوا بالحاجة والافتقار، وليس يتقدر أيضا بالمقدار، بل هو إلى اجتهاد الإمام في الاختيار، فله أن يوسع بالعناية ويقتصر على الكفاية بحسب ما يقتضيه الحال وسعة المال. فقد كان عمر رضي الله عنه يعطي الجماعة لكل واحد 12,000 نقرة في السنة، وأثبت لعائشة وجماعة في هذه الجريدة لكل واحد 10,000 ولجماعة 6,000 وهكذا، وأعطى عائشة في جريدة أخرى 12,000 وزينب 10,000 وجويرية 6,000 وكذا صفية. وسوى أبو بكر رضي الله عنه في زمانه فراجعه عمر وسوى أبو بكر رضي الله عنه في زمانه فراجعه عمر فقال إنما فضلهم عند الله وإنما الدنيا بلاغ، فالسلطان إذا لم يعمم بالعطاء كل مستحق كما في زماننا، فهل يجوز للواحد أن يأخذ منه؟ فهذا مما اختلف العلماء فيه على 4 مراتب، فغلى بعضهم وقال كل ما يؤخذ فالمسلمون فيه شركاء، ولا يدري أن حصته منه درهم أو دانق أو حبة فليترك الكل، وقيل له أن يأخذ قوت يومه فقط، فإن هذا القدر يستحقه لحاجته على المسلمين، وقيل له أن يأخذ قوت سنة، فإن أخذ الكفاية كل يوم عسير وهو فإن أخذ الكفاية كل يوم عسير وهو ذو حق في هذا المال فكيف يتركه، وقيل إنه يأخذ ما يعطى والمظلوم هم الباقون، وهذا هو القياس لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين كالغنيمة بين الغانمين ولا كالميراث بين الأقربين، لأن ذلك صار ملكا لهم، وهذا لو لم تنفق قسمة حتى مات هؤلاء لم يجب التوزيع على ورثتهم بحكم الميراث، بل هذا الحق غير متعين وإنما يتعين بالقبض.
يعني الآن إخوان بعض الناس يأخذ الفتوى يقول لك أنا حق في المال العام، وبالتالي يتجرأ ويأخذ المال بغير حق، وربما بالغصب وربما بالسرقة والاحتيال، يقول لك نحن الآن لنا حق في المال العام. نقول نعم لك حق إذا أعطيته، أما أن تأخذ بهذه الطريقة فهذا لا يجوز.
بل هو كالصدقات، ومهما أعطى الفقراء حصتهم من الصدقات وقع ذلك ملكا لهم، ولم يمتنع لظلم المالك بقية الأصناف لمنع حقهم. وقد وقع الإطناب في هذا الباب لأنه مهم لذوي الألباب في معرفة الخطأ والصواب.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.